الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى التطبيق. قال رحمه الله: التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية. إن المنسوب إلى الإخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية مطلقا فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط، وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية، لا سيما أن بعضها وارد في خصوصها، يعني في خصوص الشبهة الموضوعية، فلا تعارض أدلة الاحتياط. ولكن الإنصاف أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية، لا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين، كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى، فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة. ونحن قلنا بأن العلة تعمم على أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة عامة، هذا الحق أنه كانت رواية محمد بن مسلم رواية عامة ولم ترد في الشبهة موضوعية، فالحق شمول الأخبار للشبهتين على حد سواء. يبقى الكلام عن أدلة الاحتياط، هذا موكول إلى بحث البراءة، أنا بينت بالشرح. أما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة في دلالتها، فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب. التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، هذا هو القول التاسع المتقدم، والأصل فيه المحقق الحلي ثم المحقق الخنساري، وأيده كل التأييد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليهم، وقد دعمه جملة من تأخر عنه وخالفهم في ذلك الشيخ الآخند، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا وهو الحق. إذن المصنف يختار أنه الرأي الذي ذهب إليه صاحب الكفاية المرحوم الآخند الخراساني من أن الاستصحاب حجة مطلقا وخلافا للقو، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الآخند. ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا، ويلزمنا النظر فيه من جهتين: من جهة المقصود من المقتضي والمانع، ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه. المقصود من المقتضي والمانع، ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه، فقد قال: المراد بالشك من جهة المقتضي الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء. الضمائر كلها قاعد ترجع على شنو؟ المستصحب، يعني الشيء. المراد بالشك من جهة المقتضي الشك من حيث استعداد الشيء وقابلية الشيء، تقدر بدل كلمة الشيء تحط المستصحب، في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول. هذا أنا بينت في الشارع. فيفهم منه أنه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة المقتضي. مقتضي الحكم يعني أي الملاك والمصلحة، كما يقولون ما الذي يقتضي الحكم بحرمة شرب الخمر، نقول الملاك والمفسدة الموجودة في شرب الخمر. إذن ليس المراد من المقتضي هذا المعنى، ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي، مثل أن يقال إن الوضوء مقتض للطهارة وعقد النكاح مقتض للزوجية. لا، مو هذا المراد من المقتضي هنا. فإذا ليس المراد من المقتضي الملاك والمصلحة التي يتبعها جعل الحكم، وليس المراد من المقتضي ما يذكر في باب الأسباب والمسببات. إذن ما المراد؟ يقول بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له، يعني قابلية المستصحب للبقاء من أي جهة كانت تلك القابلية، وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل أو من الخارج. القرية المبنية على ساحل البحر من صخور الجبال لها قابلية البقاء، نفهمها من الخارج لأن صخور الجبال صلدة قوية، زين، لا يمكن، بخلاف المدن المبنية من الطين على ضفاف البحار، الأمواج قد أنه تزيل هذه المدن، فهذه مدن غير ليس لا قابلية لها للبقاء، وتلك المبنية من صخور الجبال لها قابلية للبقاء. ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد أو من حيث مقدار الاستعداد، كما صرح بذلك الشيخ. الآن تبتي بأمثلة راح تضيع أنت والأمثلة التي تأتي بها، المهم أن تفهم المعنى، لأنه لا يوجد هناك قاعدة مضبوطة أو مقدار مضبوط لكي نقول على هذا المقدار نقول هذا له استعداد وهذا ليس له استعداد. استعداد كل شيء للبقاء بحسبه. كان أستاذنا يقول استعداد بقاء الذبابة 15 يوما بعدها تموت، هي بنفسها ما تحتاج إلى مبيد أو إلى رافع، مبيد حشرات أو إلى رافع، لا اتركها بعد 15 يوم هي تموت، ما لها قابلية للبقاء أكثر، ما لها استعداد للبقاء أكثر من 15 يوما. الإنسان أيضا له قابلية، الآن مو مضبوطة نقول بالمئة بالثمانين، قد ناس يعمرون أكثر من مئة، قد ناس يعمرون أقل من ثمانين، لكن على العموم باعتبار أنه ليس هناك ضابطة لكي نحدد فيها مقدار الاستعداد في الأشياء، فبالتالي نقول كل شيء بحسبه. والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام، وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء لا الشك في المقتضي، ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل. أما طبعا أنا بينت بالدروس السابقة راجع. أما الشك في الرافع فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده وقابليته للبقاء لولا طرو الرفع الطهارة، جيبوا مثال الطهارة. وأما الشك في الرافع فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب الطهارة مع القطع باستعداد الطهارة وقابلية الطهارة للبقاء لولا طرو الحدث، كما صرح به الشيخ وذكر أنه على أقسام، والمتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات أنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين. شنو هو الشك في الرافع؟ ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الشك في وجود الرافع في أصل وجوده، والقسم الآخر الشك في رافعية الموجود. هذا الشك في رافعية الموجود هذا ينقسم إلى 4 أقسام، وهذا القسم الثاني أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثة الآتية، وهو القول العاشر في تعداد الأقوال. الشيخ الأنصاري اختار القول التاسع الذي قواه المحقق الخنساري، لكن رد عليه لأنه أضاف إضافة وأنكر شيء فيه، فأصبح قول المحقق الخنساري هو القول العاشر الذي لم يختاره الشيخ الأعظم، وهو القول العاشر في تعداد الأقوال. ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ: 1. الشك في وجود الرافع ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة، وهو رحمه الله لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة، وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه، لأن الشك في وجود الرافع فيها ينحصر عنده في الشك في النسخ خاصة، لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخ الحكم وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال إجماعي بل ضروري. هذا كله يتكلم عن الشيخ الأنصاري، والسر في ذلك ما تقدم في مباحث النسخ في الجزء الثالث من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي، فمع الشك لابد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، أي أن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع لا لأجل حجية الاستصحاب. أنتوا هم راجعوا إن شاء الله الموضوع السابق الذي هو كان في الجزء الثالث في الناس. الثاني: الشك في رافعية الموجود، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا ولكن يشك في كونه رافعا للحكم، وهو على أقسام ثلاثة: الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بينما يكون الموجود رافعا له وبينما لا يكون الموجود رافعا له، ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر مثلا فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور أو غير رافعة. الثاني فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرع كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة، مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول. هذا المثال أنا ذكرت لكم تردد بين البول والمذي. الثالث فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه، أو من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. مثال الأول: الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما. ومثال الثاني: الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط، مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط. ورأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام، سواء كان شكا في وجود الرافع أو في رافعية الموجود بأقسامه الثلاثة خلافا للمحقق أسب زواري إذا اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. يعني بعد أن فهمنا الآن معنى المقتضي ومعنى الرافع، الآن نأتي إلى مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل. قال الشيخ الأعظم إن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت. يعني عندنا معنى حقيقي رفع الهيئة الاتصالية، معنى قريب إليه معنى مجازي هو رفع الأمر الثابت، إلى أن قال فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار. طيب، وعليه فلا يشمل اليقين المنهي عن نقضه بالشك في الأخبار، لا يشمل أي يقين، اليقين إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار أو المشكوك استمراره. شنو صار؟ صار الآن اليقين فقط وفقط أنه بأمر، أنه ماذا؟ فقط يكون ماذا؟ له قابلية الاستمرار وله قابلية البقاء. توضيح مقصود الشيخ مع المحافظة على ألفاظ الشيخ حد الإمكان، إن النقض لغة لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا. لا تنقض أنه لا تنقض اليقين بالشك، مو هذا المراد منه، لأن المفروض في مواردها، يعني موارد الروايات، طرو الشك في استمرار المتيقن، فلا هيئة اتصالية باقية لليقين ولا لمتعلق اليقين بعد الشك في بقائه واستمراره. فيتعين، هذا دفع الآن المعنى الحقيقي، فيتعين أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز، ولكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما، وإذا تعددت المعاني المجازية فلا بد، حط خط تحتها، هذه القاعدة اللي اعتمدنا عليها، فلا بد أن يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقي. لابد تعين، تقول هذا مجاز أقرب من ذاك، ذاك المجاز أبعد. هنا نحن عيننا، قلنا رفع الأمر الثابت أقرب إلى رفع الهيئة الاتصالية من ماذا؟ من المجاز الآخر. نعم، فلا بد أن يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقي، وهذا يكون قرينة معينة للمعنى المجازي. وهنا المعنيان المجازيان أحدهما أقرب من الآخر، وهما: واحد، أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به وترتيب الأثر عليه ولو لعدم المقتضي له، فيكون المنقوض عاما شاملا لكل يقين. اثنين، أن يراد منه رفع الأمر الثابت، وأنه رفع أي شيء لا بد أن يكون هناك ثبوت، وهذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي، فهو الظاهر من إسناد النقض، وحينئذ فيختص متعلق اليقين بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. زين، بعد: والظاهر رجحان هذا المعنى لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه إذا كان متعلقه عاما، كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضرب يكون قرينة على اختصاص متعلق الضرب بالأحياء ولا يكون عاما للأموات، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب. يعني لا تعكس، لا تقول أنا آخذ أحدين عموم أحدين، لأن أحد يشمل الأحياء والأموات، يقول آخذ عموم أحد أجعل قرينة على أنه ماذا؟ أن المراد من الضرب هو مطلق الضرب. نقول لا، هذا غلط أصلا، لأنه ماذا؟ العرف يرى الخاص قرينة على العام، الفعل الخاص يكون مخصصا لمتعلقه حتى لو كان متعلق عام في لا تضرب أحدا، لا تضرب لأنه ظاهر في الإيلام والإيذاء، فإذن أحد لا يكون عام، وإنما يكون فيما من شأنه أن يتألم ويتأذى وهو الحي للميت. هذه خلاصة ما أفاده الشيخ، وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها ونذكر ما عندنا ليتضح مقصود الشيخ ويتجلى الحق إن شاء الله تعالى. المناقشة الأولى أن النقد يقابل الإبرام، والنقد كما فسروه في اللغة زين إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك، وعليه فتفسيره من الشيخ برفع الهيئة الاتصالية ليس واضحا بل ليس صحيحا، إذ أن مقابل الاتصال الانفصال، فيكون معنى النقد حينئذ انفصال المتصل، وهو بعيد جدا عن معنى نقض العهد والعاقد. الجواب أقول ليس من البعيد أن يريد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانحلال، وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه بالتعبير، لا ما يقابل الانفصال فلا إشكال. طبعا هذا الإشكال مو إشكال، لذلك أنا ما ذكرت أثناء الشرح. المناقشة الثانية، وهي أهم المناقشة التي يبتني عليها صحة الاستدلال، القول التاسع على التفصيل الذي ذكر الشيخ اختار الشيخ، أما أن نقول بأنه صحيح أو باطل، هذا اللي أنا ذكرته وحاصله، إن هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه. يعني شنو؟ لا تنقض اليقين، اليقين ليس أمر اختياري تحت المكلف كي ينقضه، اليقين حالة أصلا تحدث في النفس، لو حدث الشك لا يوجد يقين. يعني لا يمكن أن ينهاني الشارع يقول لي أنت لا تنقض اليقين، بمعنى أنه ليس لك أن تصبح حالة أخرى في نفسك، هذا ما يمكن، مو تحت اختياري. فإذن أنه هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه كما نبه عليه نفسه، لأنه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين كما هو ظاهر التعبير، فإن اليقين بنفسه مبرم ومحكم، فيصح إسناد النقض إليه ولو لم يكن لمتعلقه في ذاته استعداد البقاء. هذا إشكال آخر غير اللي أنا بينت. أنا الآن تاح علي المطلب، على بالي كان راح يبين النقض في أنه اليقين لا يسند إليه النقض، لا، هنا هذا بيناه في الشرح، أنه النقض مستند إلى نفس اليقين، زين، وهذا اليقين بنفسه أمر مبرم ومحكم، فيصح أن نقول بأنه لا تنقض هذا الأمر المبرم المحكم، زين، حتى لو لم يكن لمتعلق اليقين في ذاته، متعلق اليقين نفرض الطهارة، لو لم يكن لها استعداد البقاء في ذاتها. يصح أن يصح إسناد النقص إلى نفس اليقين، يقول ضرورة أنه لا يحتاج فرض الإبرام في المنقوض إلى فرض أن يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما في نفسه حتى تختص حرمة النقض بالشك في الرافع. خلاصة الحكي، أنت إنما بنيت على أن متعلق اليقين لا بد أن يكون ثابتا ومبرما ومحكما في نفسه. لماذا؟ لأنك أردت أن تجعل الناقض زين المراد منه ماذا؟ الشك في الرافع، يعني أن يكون هناك رافع يرفع هذا الوجود الذي له دوام واستمرار. نقول هذا توجيهك يمكن أنه أن يورد عليه ونقول أنه غير صحيح، ولكن لا يصح إرادة المتيقن من اليقين على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن، لأنه إنما يصح ذلك إذا كان على نحو المجاز في الكلمة أو على نحو حذف المضاف، وكلا الوجهين بعيدان كل البعد، إذ لا علاقة بين اليقين والمتيقن حتى يصح استعمال أحدهما مكان الآخر على نحو المجاز في الكلمة، بل ينبغي أن يعد ذلك من الأغلاط. وأما تقدير المضاف لأن نقدر متعلق اليقين أو نحو ذلك، فإن تقدير المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظية وهي مفقودة. ومن أجل هذا استظهر المحقق الآخر عموم الأخبار لموردي الشك في المقتضي والرافع، لأن النقض إذا كان مسندا إلى نفس اليقين فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء. أقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة، فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة، متجنبين الإشارة إلى خصوصيات الآراء والأقوال فيها حد الإمكان، نتجنب أنه الخصوصيات. وعليه فنقول ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار، وهي أولا أنه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار لا تنقض اليقين، وظاهرها أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضية للتمسك به وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهل والتزلزل، لا سيما مع التعبير في بعضها بقوله عليه السلام لا ينبغي، والتعليل في البعض الآخر بوجود اليقين المشعر بعليته للحكم كما سبق بيانه في قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك، وهناك قلنا مناسبة الحكم والموضوع، ولا شك أنه ليس المراد من الشك المشكوك. فإذن يقول على هذا، على المقدمة، يتضح جليا أن حمل اليقين على إرادة المتيقن على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو حذف المضاف خلاف الظاهر منها، بل خلاف سياقها، بل مستهجن جدا، فيتأيد ما قاله المعترض منه الأخند. ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يريد الشيخ الأعظم من المجاز المجاز في الكلمة، وهو استبعاد في محله، وأبعد منه إرادة حذف مضاف. ثانيا، الآن قاعد نبين احنا هذه المقدمات لكي نبين أنه هل الرأي التاسع القول التاسع صحيح أم لا. ثانيا إنه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه أيضا أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته، والسر واضح، لأن اليقين حسب الفرض منتقض فعلا بالشك، فلا يقع تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عن، أصلا لا يمكن أن ينهى عن اليقين، يقول لا تنقض اليقين، اليقين أصلا انتقض بالشك، لأن هو هذا الصندوق صندوق النفس له فيه كرسي واحد، إما أن يجلس عليه اليقين والعلم، وإما أن يجلس عليه الظن في المسألة الواحدة والمتعلق الواحد أقصد، أو يجلس عليه الشك عندما يقول له لا تعتني بالشك الحاصل، يعني ما في يقين، ولكن لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة من الصفات لارتفاع أحكام اليقين، بارتفاع اليقين قطعا فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا، يعني رفع اليد عن الحكم عملا لم يكن نقضا له بالشك بل باليقين لزوال موضوع الحكم قطعا وعليه. فالمراد من الأحكام الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين به، فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحالة السابقة في الوقت اللاحق. بسهل عليكم الكلام، لا تنقض اليقين يعني رتب آثار الطهارة المتيقنة سابقا، لا تنقض الزوجية يعني أنه انفق على زوجتك وأنه واطلب منها أن تمكنك بالفراش ونحو ذلك، يعني رتب آثار، ليس أنه نفس الحالة النفسانية تلك اليقين هي لا تنقضها، هذا أصلا تكليف بما هو ليس تحت اختيار المكلف. فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا نقضا له بالشك بل باليقين لزوال موضوع الحكم قطعا وعليه. فالمراد من الأحكام الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين به، فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل على وفق الحالة السابقة التي كانت في الوقت اللاحق، بمعنى وجوب العمل في مقام الشك بمثل العمل في مقام اليمين اليقين، كأن الشك لم يكن، فكأنه قال اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك ولا تعتني بالشك. إذا عرفت ذلك فيبقى أن نعرف على أي وجه يصح أن يكون التعبير بحرمة نقض اليقين تعبيرا عن ذلك المعنى لتو قلنا، فإن ذلك لا يخلو بحسب التصور عن أحد أمور أربعة. تعالوا الآن تصوروا ماذا قلنا المعنى، قلنا المراد أنه أيها المكلف رتب آثار اليقين السابق، إذا كنت أنت سابقا متطهر رتب أحكام اليقين عليه، إذا أنها زوجة متزوجة الآن أنت رتب أحكام الزوجية السابقة كوجوب النفقة ونحو ذلك، إذا حياة زيد رتب عليها آثار حياته ونحو ذلك. هذا المعنى الآن اللي قلناه معنى لطيف، لكن خلونا نشوف بأي كيفية زين يمكن أن يكون التعبير لا تنقض اليقين بالشك يدل على هالمعنى. طيب زين عندنا أمور أربعة، الأول أن يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز في الكلمة، هذا احتمال. الثاني أن يكون النقض أيضا متعلقا في الدليل في لسان الدليل بنفس المتيقن ولكن على جهة حذف المضاف، زين هذا الاحتمال الثاني. الثالث أن يكون النقض المنهي عنه مسندا إلى اليقين على نحو المجاز في الإسناد، زين ويكون في الحقيقة مسندا إلى نفس المتيقن، يعني لا تنقض اليقين هذا مجاز في الإسناد حقيقته لا تنقض الطهارة المتيقنة، لا تنقض الطهارة السابقة التي تيقنت بها. والمصحح لذلك اتحاد اليقين والمتيقن، أو كون اليقين آلة وطريقا إلى المتيقن. أقول أنا قبل لا أكمل خل أشرح هذه مرة ثانية لأنه يحتاج إلى شرح بسيط، أنه التصرف في ظاهر اليقين لازم على كل حال، هذا لابد أن احنا نتصرف فيه. زين، النقض هو فعل اختياري للمكلف. زين، إذا النقض فعل اختياري يقبل تعلق النهي، يقول لا تنقض، لكن ما يقبل أن يتعلق بنفس اليقين. عرفت وين المشكلة؟ أعيد الكلام حتى تتضح لكم الرؤية. لابد أن نتصرف بظاهر اليقين. لماذا؟ الناقص من الأفعال الاختيارية للمكلفين التي تقبل النهي. ممكن للمولى أن يقول له لا تنقض، لا تنقض هذه الدار، لا تنقض هذا الحبل، لا تنقض هذا البناء. زين، ممكن أن ينهى فيتعلق النهي بالنقض لأن النقض فعل اختياري، لكن النهي لا يتعلق باليقين، بنفس اليقين. لماذا؟ لأن نفس اليقين ليس تحت اختيار المكلف. اليقين هو من أوصاف النفس، يتحقق بتحقق سبب اليقين ويزول بزوال سبب اليقين من دون مدخلية للمكلف. فنقض اليقين ليس أمرا اختياريا للمكلف حتى يتعلق به النهي. من هنا خل أعيد الثالث، أن يكون النقض المنهي عنه مسندا إلى اليقين لكن على نحو المجاز في الإسناد، وفي الحقيقة هو مسند إلى نفس المتيقن. والمصحح لذلك اتحاد اليقين والمتيقن، وكون اليقين آلة وطريقا إلى المتيقن. أرجو أن اتضح الاحتمال الثالث. الرابع، أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وإجراء أحكام المتيقن. من أي باب؟ لأن ذلك لازم معناه. يعني نحن أخذنا بالكناية لأن هناك تلازم، عندما يقال لا تنقض اليقين كأنك تقول اعمل على وفق اليقين، شيء واحد لازمه بعد، باعتبار أن اليقين بالشيء مقتضى للعمل به، فحله يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء. حل اليقين يعني نقضه يلازم ماذا؟ أن نرفع اليد عن العمل بذلك الشيء أو عن حكم عن حكمه، إذ لا يبقى حينئذ ما يقتضي العمل به. فالنهي عن حله يعني حل اليقين يلزمه النهي عن ترك مقتضى، يعني لازم وملزوم. إن قلت أنه نقضنا اليقين فكأنك نقضت العمل بجميع الآثار التي كانت تترتب على اليقين، وإن قلت نجري على وفق اليقين فكأنك تقول نأخذ بجميع، يعني عملين، بجميع الآثار التي كانت مترتبة على ذلك اليقين. وقد عرفت في المقدمة الأولى وفي مناقشة الشيخ بعد إرادة الوجهين الأولين، فيدور الأمر بين الثالث والرابع، والرابع هو الأوجه والأقرب، ولعله هو مراد الشيخ الأعظم. زي الاحتمال الأول، الثاني، الثالث، الرابع. الرابع هو الأوجه والأقرب، يعني بمعنى أنه كناية، وقال لعله هو مراد الشيخ الأعظم. وإن كان الذي يبدو من بعض تعبيراته إرادة الوجه الأول الذي استبعد، الوجه الأول المجاز في الكلمة، استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يكون مقصوده ذلك كما تقدم، أما هو يعني الشيخ النائين فلم يصرح بإرادة أي من الوجهين الآخرين. والأنسب هي عبارة بعض المقررين لبحثه. إرادة الوجه الثالث إثقال أنه يصح ورود النقص على اليقين بعناية المتيقن. نقول لا تنقض اليقين بالعناية. يعني شنو العناية؟ يعني بلحاظ المتيقن أن يكون النقص وإن كان هو مسند إلى اليقين لكن إسناده إلى اليقين مجاز، وفي الحقيقة هو يريد الإسناد إلى نفس المتيقن. وعلى كل حال في الوجه الرابع أن الاستعمال الكنائي أقرب الوجوه وأولاها، وفيه من البلاغة في البيان ما ليس فيه غيره، كما أن فيه المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها في إسناد النقض إلى نفس اليقين. الوجه الرابع النقض هنا النهي نهي عن نقض اليقين. يعني إذن نحن هنا الإسناد إسناد إلى اليقين، لكن هو كناية عن ماذا؟ لزوم العمل كما بينا، وهذا أوفق بسياق الأخبار وما ورد فيها. وقد استظهرنا منها كما تقدم في المقدمة الأولى أن وثاقة اليقين بما هو يقين هي المقتضية للتمسك به. من هنا شرع يريد أن يبين الحق في التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. وفي الكناية كما هو المعروف بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه، فإن المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة نقض اليقين بالشك يكون كالدليل، والمستند للمراد الجدي المقصود الأصلي في البيان، والمراد الجدي هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقض اليقين. بهذا اللسان لا تنقض اليقين، يعني سر على وفق المتيقن، رتب آثار المتيقن. ثالثا بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ المعروف أن إرادة النقض الحقيقي محال، فلا بد أن يراد النقض العملي، لأن نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما، ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا. إنما يلزم هذا المحذور لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جديا، أما على ما ذكرناه من أنه على وجه الكناية فإنه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا فقط مو مراد جدي، ولا محذور في كون المراد الاستعمالي في الكناية محالا أو كاذبا في نفسه. المحذور إذا كان مراد جدي المكنى عنه ماذا؟ هو الكذب، وهو الذي فيه محذور، وعليه فحمل النقض على معناه الحقيقي أولى ما دام أن ذلك يصح بلا محذور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي.